أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة من المقام الأول في التمهيد، وهي الحديث عن هوية علم الكلام في جوانب الدفاع وجانب الإنتاج المعرفي. واتضح لنا مما تقدم أن هوية علم الكلام تذبذبت وترنحت بين الدفاع وبين الإنتاج المعرفي عند المتكلمين، تبعا لاختلاف مواقفهم من الفلسفة سلبا وإيجابا. فالذين اتخذوا موقفا إيجابيا من الفلسفة كالفارابي وأمثاله، فإن علم الكلام اتخذ هوية الدفاع عندهم. أما الذين اتخذوا موقفا رافضا وسلبيا بالنسبة إلى الفلسفة، فإن علم الكلام اتخذ هوية الإنتاج المعرفي بالنسبة إليه. وعلى هذا الأساس فإنه من اللازم علينا أن نبين هاتين الهويتين لعلم الكلام، نبين طبيعة وحقيقة كل هوية من هاتين الهويتين، ونركز على بيان الفارق بينهما كما نشير إلى العناصر التي يشتركان فيه. ولذلك في هذه النقطة سوف نجعل بحثنا في ثلاثة أمور. الأمر الأول نتكلم فيه عن هوية الدفاع، والأمر الثاني نتكلم فيه عن هوية الإنتاج المعرفي، والأمر الثالث نتكلم فيه عن نقاط الاشتراك بين هاتين الهويتين. ما هي النقاط التي يلتقيان فيها ويشتركان فيها؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو هوية ماذا؟ هوية الدفاع. هوية الدفاع تبتني على الفكرة التالية: جوهر هوية الدفاع لعلم الكلام تبتني على الفكرة التالية، وذلك بأن يقال إن علم الكلام يكون دائما مسبوقا بحصول المعرفة عند الإنسان عن طريق الوحي. فالإنسان يتوفر على معرفة العقائد وأصول الديانة ومعرفة الواقعيات عن طريق الوحي وإخبار الأنبياء عليهم السلام. إذن دائما علم الكلام يكون مسبوقا بهذا الأمر، وهو أن الإنسان تحصل لديه المعرفة بالواقع، المعرفة بالعقائد، المعرفة بأصول الديانة، المعرفة بالوجود وأحكامه ومراتبه قبل علم الكلام عن طريق الوحي وعن طريق إخبار الأنبياء عليهم السلام. وأما علم الكلام فهو يختلف عن سائر العلوم النظرية الأخرى. علم الكلام يختلف عن سائر العلوم النظرية الأخرى كالرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيا أو الإلهيات. شلون يختلف؟ فهو لا يقوم بتحصيل المعرفة المرتبطة بالواقعيات عند الإنسان، لا يعطي للإنسان معرفة بالواقعيات، لا يكشف عن الواقع وأحكامه ومراتبه وقوانينه على خلاف العلوم النظرية الأخرى. وإنما وظيفته تتمثل في الدفاع عن الديانة، عن الدين، عن عقائد الدين، وفي صيانة وحراسة المعارف والعقائد التي جاء بها الأنبياء عن طريق الوحي. إذن الإنسان تحصل لديه المعرفة أولاً بالعقائد بأصول الدين بالواقعيات عن طريق الوحي وليس عن طريق علم الكلام. وعلم الكلام لا يعطي للإنسان المعرفة بالواقع، لا يحصل المعرفة بالواقعيات، وإنما وظيفته ودوره شنو هو؟ بيان العقائد، الدفاع عن العقائد، حراسة العقائد الدينية، دفع شبهات المشككين والعقائد الأخرى. فعلم الكلام إذن يمتاز عن سائر العلوم النظرية في أنه ماذا؟ لا يحصل المعرفة بالواقع ولا يعطي للإنسان معرفة بالواقع، خلاف العلوم النظرية الأخرى فهي ماذا؟ تعطي للإنسان معرفة بالواقع وتحصل المعرفة بالواقع. فالميتافيزيقيا مثلا أو الفلسفة، الفلسفة تريد شنو؟ تريد الكشف عن الواقع وتريد تحصيل العلم بقوانين وأحكام ومراتب الموجود بما هو موجود، فيتكشف عن الواقع، تعطي معرفة للإنسان بالواقع والواقعيات، تعطي للإنسان معرفة بالوجود بما هو موجود وبمراتبه وقوانينه وأحكامه، وبعبارة ثانية تريد الفلسفة أن توصل الإنسان إلى الواقع، وتريد أن شنو؟ أن تحصل المعارف بالواقع وتكشف عنه. وكذلك الطبيعيات التي تسمى بالعصر الحاضر فيزياء وكيمياء وما أشبه، فالطبيعيات أيضا ماذا؟ تريد تحصيل المعرفة بالواقع الذي هو جسم، الموضوع الجسم، تريد الكشف عن الواقع الذي هو جسم، وتريد تحصيل الواقع المرتبط بالجسم ومعرفة قوانينه وأحكامه وسائر حالاته. فالطبيعيات تريد أن تكشف عن الواقع اللي هو جسم، تريد أن تحصل للإنسان المعرفة بالواقع اللي هو جسم. وكذلك الحرف الرياضية، الرياضيات أيضا تريد ماذا؟ أن تحصل وتكشف عن الواقع اللي هو كم، الموضوع الكم. فهذه العلوم النظرية شنو؟ تريد أن تكشف للإنسان عن الواقع، تريد أن تحصل الواقع، وتريد أن توصل الإنسان للواقع وتعطي للإنسان معرفة بالواقع وبأحكامه وبقوانينه. خب أما علم الكلام، أما علم الكلام ففي ففي هذه الهوية، الهوية الدفاعية لعلم الكلام عند هؤلاء القسم من الباحثين، علم الكلام ليس من وظيفته تحصيل المعارف الواقعية ولا الكشف عن الحقائق في الواقع، وإنما وظيفته شنو هي؟ ها؟ إنما يستخدم هذا العلم لأجل الدفاع عن العقيدة، لأجل صيانة العقيدة من الإضافات والاشتباهات، لأجل حراسة العقيدة ممن؟ من إشكالات وشبهات الآخرين. أما الكشف عن الواقع وتحصيل المعرفة بالواقع فوظيفة علم الكلام لا تصل إلى هذه المرتبة. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، دور علم الكلام بالنسبة إلى العقيدة هو دور الخادم. يعني شنو؟ يعني أن المتكلم، أن الممارس لهذه الصناعة يقوم بدور الخدمة بالنسبة إلى المعارف التي ماذا؟ التي يحصلها الإنسان من الوحي. يقوم المتكلم بدور المدافع وبدور الخادم بالنسبة إلى المعارف التي جاء بها، التي جاء بها الأنبياء. فتكون هدف، يكون هدفه، تكون وظيفته بيان العقائد، إيراد الحجج والأدلة على العقائد، بعد الدفاع عنها أمام هجومات وتشكيكات الآخرين. هذه هوية ماذا؟ هوية علم الكلام بالنسبة إلى هؤلاء المفكرين. عندما نقول الهوية الدفاعية لعلم الكلام عند هؤلاء المفكرين، فالمقصود أن علم الكلام إذن يختلف عن سائر العلوم النظرية، لا يحصل الواقع، لا يكشف عن الواقع، ليس من وظيفة الكشف عن الواقع وتحصل المعرفة بالواقع، إنما المعرفة بالواقع من ناشئ؟ ناشئ من الوحي عند قسم من المفكرين، وناشئ من المين؟ من الوحي والفلسفة عند قسم آخر. أما دور ووظيفة علم الكلام فهو شنو؟ بيان، دفاع، حراسة. إذن الهوية الدفاعية لعلم الكلام ترسم لنا نقطة نهائية كهدف وحيد لعلم الكلام، أو قل كهدف لعلم الكلام. شنو هاي النقطة اللي ترسمها إن كهدف لعلم الكلام؟ هو الدفاع، هو الحراسة. فالحراسة والدفاع هي النقطة التي تنتهي عندها وظيفة علم الكلام، لا تتجاوزه، لا تصل للواقع. علم الكلام في هاي الهوية لا يصل إلى الواقع، ولا يريد أن يكشف الواقع، وإنما يصل دوره وين؟ إلى نقطة الحراسة، إلى نقطة الدفاع عن العقيدة، بيان العقيدة، وينتهي دوره. ولذلك الفارابي عبر عنه صناعة أصلا، حتى ما يعبر عنه علم، عبر عنه ماذا؟ صناعة، هي قدرة، فن عند الإنسان في الدفاع عن العقيدة. صناعة فن، فن عند الإنسان في الدفاع عن، في الدفاع عن العقيدة، وفي إرادة الحجج عليها ودفع الإشكالات عنها. ولا يعبر عنه بالعلم، لا يعبر عنه ماذا؟ لا يعبر عنه بالعلم. إذن هذه الهوية، الهوية الدفاعية لعلم الكلام، كما قلنا سابقا، إنما تشكلت تبعا للموقف الإيجابي لقسم من الباحثين المفكرين الفلسفة، فقالوا الفلسفة هي ماذا؟ هي العلم الذي يستهدف الواقع والكشف عن الواقع وتحصيل المعرفة بالواقع ومعرفة الواقعيات وقوانينها وأحكامها. أما علم الكلام فوظيفته الدفاع عن العقيدة وبيان العقيدة وحراسة العقيدة، ولا يصل دوره إلى الكشف عن الواقع، إنما الكشف عن الواقع وظيفة منه؟ وظيفة شنو؟ الوحي عند قسم، والوحي والفلسفة عند قسم آخر. خب، بناء على هذه النقطة، هذا أيضا أشرنا إليها قبل قليل، بناء على هذه النقطة أنه هوية علم الكلام هي الدفاع، ولا يصل دوره إلى الكشف، لا يصل دوره إلى تحصيل معرفة بالواقع، رأينا أن تعريف الفارابي لعلم الكلام قد خلا من تعريفه بأن موضوعه هو الموجود ما هو موجود، خلافاً علما خلافاً للغزالي، خلافاً للعلامة الحلي. لماذا لم يتضمن تعريف الفارابي لعلم الكلام أنه الموجود ما هو موجود؟ وذلك لأن الفارابي يؤمن أن الموجود بما هو موجود هذا موضوع الفلسفة، والفلسفة تريد أن تكشف عن الموجود ما هو موجود. أما علم الكلام فموضوعه العقائد الدينية، وأصول الدين والعقيدة، هذا موضوعه، وهو صناعة تريد أن شنو؟ أن تدافع عن العقيدة الدينية وعن أصول الدين. خب، تأسيسا على هذه الفكرة ذكر الشهيد مطهر رحمه الله، خب، بما أنه علم الكلام هويته دفاعية وليس علما واقعيا لا يستهدف الكشف عن الواقع، ذكر الشهيد المطهري أن الوحدة بين مسائل علم الكلام وحدة اعتبارية وليست وحدة ذاتية حقيقية، وهاي الوحدة الاعتبارية ناشئة من أن كل مسائل علم الكلام تهدف إلى غرض واحد، ناشئة من وحدة الغرض، وحدة مسائل علم الكلام، الوحدة بين مسائل علم الكلام ناشئة من وحدة الغرض في كل تلك المسائل. وهذا الغرض هو شنو؟ هو الدفاع عن العقيدة وصيانة العقيدة وحراسة العقيدة. فالوحدة في فهذا الهدف الواحد في مسائل علم الكلام، الغرض الواحد في مسائل علم الكلام وهو الدفاع عن العقيدة، شو ينتج لنا؟ ينتج لنا وحدة اعتبارية بين مسائل علمي، بين مسائل علم الكلام. شو يترتب على ذلك؟ يقول إذا كانت الوحدة اعتبارية بين مسائل علم الكلام، فعند ذلك لا توجد ضرورة في أن يكون له موضوع واحد، مو علم حقيقي، علم اعتباري، لأن الوحدة بين المسائل وحدة اعتبارية مو حقيقية، فبالتالي لا توجد ضرورة في أن يكون له موضوع واحد، فضلاً عن أن يكون موضوعه هو الموجود بما هو موجود. بعد شو يترتب على ذلك؟ قال ويترتب على ذلك أيضاً أن العلوم التي تكون الوحدة بين مسائلها اعتبارية يمكن أن يحصل تداخل واشتباك بين مسائلها وبين العلوم الأخرى، لأنه أكو غرض واحد. هل الغرض الواحد هو اللي خلى شنو؟ خلى هاي المسائل تنجمع في موضوع واحد، تنجمع في علم واحد. الغرض الواحد هو الذي جعلنا نجمع كم من المسائل في علم نسميه علم ماذا؟ علم الكلام. لا توجد وحدة حقيقية بين المسائل، وليس من الضروري أن يكون لها موضوع واحد، فضلا عن أن يكون هو الموجود ما هو موجود، وإنما أكو غرض واحد، يكفي أن يكون هناك غرض واحد وهدف واحد هو حراسة العقيدة. خب شنو ترتب؟ يترتب يقول حيث أنه لا يوجد وحدة حقيقية بين المسائل وليس له موضوع واحد بالضرورة، فيمكن أن تتداخل مسائله مع مسائل أخرى، وهذا هو السر، هذا هو السبب في أن بعض مسائل علم الكلام متداخلة مع مسائل الطبيعيات ومسائل الميتافيزيقية الفلسفة. شوف بعض المسائل هم مبحوثة في الفلسفة وهم مبحوثة في علم الكلام. سؤال، ما هو السر وما هو السبب في أنها بحثت في علم الكلام؟ يوجد سببها. السبب الأول أنهم بحثوها استطرادا. والسبب الثاني، هذا السبب هو أن علم الكلام الوحدة بين مسائله اعتبارية، ليست وحدة ذاتية حقيقية، وإنما هي وحدة اعتبارية ناشئة من هدف واحد، من غرض واحد في كل المسائل. وإذا كان وحدة اعتبارية فليس من الضروري أن يكون له موضوع واحد، فضلاً عن أن يكون موضوعه هو الموجود بما هو موجود. هذا ينتج، هذا شنو ينتج؟ يترتب عليه أنه من الوارد جداً ومن الممكن جداً أن تتداخل مسائله مع علوم أخرى، أن تتداخل مسائله مع علوم أخرى. زين، إذن وفق هذا البيان لعلم الكلام، وفق هاي الهوية، وفق بيان الشهيد مطهر رحمه الله، نعلم ويتضح لدينا أن علم الكلام يتخذ هوية الدفاع فقط وفقط بالنسبة إلى هؤلاء المفكرين وبالنسبة إلى الشهيد مطهر رحمه الله. ولذلك هو حتى مطهر رحمه الله حتى في تعريفه لعلم الكلام يقول بأنه ماذا؟ علم يبحث في أصول الدين الإسلام، ويتوخى بيان ما هو داخل في أصول الدين وما هو خارج منه، ويتعرض إلى بيان الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات هذه الأصول، ويتصدى للإجابة عن الشبهات والشكوك التي تثار ضد هذه الأصول. إذا طابع علم الكلام وفق كلام وطبع طابع شنو؟ طابع دفاعي منتج معرفة لا ينتج معرفة. لعد المعرفة من تحصل؟ والمعرفة لها مصدر آخر هو الوحي من جهة والعلوم النظرية الواقعية الأخرى من جهة كالرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيا والفلسفة. على أي حال، على أي حال، الهوية الدفاعية، هوية الدفاع لعلم الكلام هي التصور الغالب والموجود عند الفلاسفة عن هذا العلم. من ناشئ هذا التصورهم عنه؟ من موقفهم الإجابة من الفلسفة، من موقفهم الإجابة من الفلسفة. هنا نقطة نحتاج أن نوضحها على السبورة أفضل. هنا نقطة، لاحظوا هاي الهوية الدفاعية لعلم الكلام ليست فقط موجودة عند الفلاسفة، ليست فقط موجودة عند الفلاسفة، وإنما موجودة كذلك في الهوية الدفاعية، موجودة عند الفلاسفة لموقفهم الإيجابي من الفلسفة، لأنهم يرون الفلسفة علم واقعي، هي العلم الذي يتكفل البحث عن الموجود وهو موجود الكشف عن الواقع، فهي مصدر معرفة بالواقع. فهم يقولون ماذا؟ يقولون علم الكلام وظيفته دفاعية كما وجدنا عند الفراغ، ولكن الهوية الدفاعية لا تقتصر فقط علينا على الفلاسفة، وإنما علماء الكلام المتقدمون اللي كانوا قبل القرن السادس والسابع الهجريين، يعني الأشاعرة الأوائل، المعتزلة، علم الكلام أيام الحسن البصري وأيام واصل بن عطاء، هاي الفترة، الفترة اللي كانت فيها ماذا؟ الفترة الأولى من نشوء علم الكلام، من بداية علم الكلام إلى قبل أن ماذا؟ إلى قبل أن تتقدم الفلسفة. خب كان أكو علم كلام، شو كانت هويته؟ كانت أيضا هويته دفاعية، كانت أيضا هويته ماذا؟ هوية دفاعية. فالهوية الدفاعية كما توجد عند الفلاسفة توجد عند من؟ ها، توجد عند الطبقة المتقدمة من المتكلمين قبل القرن السادس الهجري. يعني مثلا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المنتظر، علم الكلام بالنسبة إليه مش بيه، ليس منتجا للمعرفة، وإنما علم دفاعي، صناعة دفاعية. إذن هوية، هاي نقطة مهمة تركز عليها، ما يصير خلط، ما يصير اشتباه. الهوية الدفاعية إذن لا تقتصر فقط على الفلاسفة، لاحظوا، وإنما تشمل أيضا المتكلمين أيضا. خب سؤال، إذا شو الفرق بين الفلاسفة وبين هؤلاء المتكلمين؟
نعم،
ها؟
نعم،
الفلاسفة مو قصة نعم، الخلاف مصدر المعرفة. الفلاسفة يقولون مصدر المعرفة العقل الفلسفي زائدا الوحي، زائدا ماذا؟ زائدا الوحي. بينما هؤلاء المتكلمون شو يقولون مصدر المعرفة بالواقع هو الوحي فقط، والعقل الفلسفي قاصر عن إدراك الواقع والواقعية. هذا هو تمام الكلام، وين في هذا الأمر الأول اللي بينا من خلاله هوية شنو؟ هوية الدفاع في علم الكلام عند المتقدمين. إذن هاي الهوية هي ماذا؟ هي التصور الحار عن علم الكلام، هي هوية علم الكلام عند الفلاسفة من جهة، وعند المتكلمين الأوائل من جهة ثانية الذين ولد علم الكلام في أحضانهم وترعرع ونضج في أحضانهم. زين، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول اللي هو تحدثنا فيه عن الهوية الدفاعية. وأما الأمر الثاني فهو هوية الإنتاج المعرفي. زين، في هذه الهوية كما هو واضح فإن علم الكلام يكون وسيلة لتحصيل المعرفة بالواقع، ويكون وسيلة لتكميل العقل النظري بالحقائق عند الإنسان. شأنه شأن سائر العلوم النظرية الأخرى كالفلسفة والطبيعيات والرياضيات. وبعبارة ثانية، إن علم الكلام وفق هذه الهوية، هوية الإنتاج المعرفي، هو كسائر العلوم النظرية الأخرى من ناحية، من جهة أنه يستهدف الكشف عن الواقع وتحصيل المعرفة بالحقيقة. فكما أن الفلسفة والطبيعيات والرياضيات تستهدف الكشف عن الواقع وتحصيل المعرفة بالحقيقة، فإن علم الكلام يقوم بالدور نفسه كذلك، فهو علم منتج للمعرفة، علم محصل للمعرفة، علم كاشف عن الواقع. نعم، يفترق علم الكلام عن سائر العلوم النظرية، قلنا هو كسائر العلوم النظرية يستهدف الكشف عن الواقع ويحصل معرفة بالواقع، ولكن من جهة أخرى يفترق علم الكلام عن سائر العلوم النظرية الأخرى كالفيزيائي والكيميائي أو كل الطبيعيات والرياضيات والإلهيات. يفترق من أي جهة؟ يفترق من جهة أن علم الكلام يستند إلى مرجعية الوحي اللي هي الكتاب والسنة. أما سائر العلوم النظرية الأخرى فيترجع علما تستند إلى موازين العقل والقضايا العقلية الصرفة، بينما علم الكلام يستند علما يستند إلى الوحي. فإذن علم الكلام كالفلسفة كالطبيعيات كالرياضيات منتج للمعرفة، يحصل المعرفة بالواقع، يكشف عن الواقع. لعد الفرق شنو؟ يقول الفرق ماذا؟ الفرق أن هذه العلوم طبيعيات رياضيات ميتافيزيقية مرجعيتها قضايا العقل الصرفة وقياسات العقل، بينما علم الكلام مرجعيته الواحي، مرجعيته الكتاب والسنة. هذه الهوية هي التي أشار إليها من؟ أشار إليها الغزالي في تعريفه لعلم الكلام، وهي السائدة في تصوري وكتابات علماء الكلام من القرن السابع الهجري فما بعده، كما هو الحال عند العلامة الحلي، كما هو الحال عند المقداد السيوري، كما هو الحال عند آخرين علماء الحلة وعلماء بغداد وغيرهم من المتكلمين. وقلنا سابقا أن هذه الهوية نشأت من مين؟ نشأت من الموقف الفلسفي، من الموقف السلبي من مين؟ من الفلسفة، الموقف السلبي من الفلسفة. فهم أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يوجدوا علمان يكشف عن الواقع ويقوم بالدور نفسه الذي يدعيه الفيلسوف بالنسبة إلى الفلسفة. وبعبارة ثانية إن المتكلمين المؤمنين بهوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام هم أولئك الفريق من الباحثين المعارضين للفكر الفلسفي، ومن الذين ينفون أهليته وقدرة العقل المحض تعليما على نيل المعارف وتحصيل المعرفة بالوجود والحقائق والكشف عنها. ويقولون أن طريق الكشف عن الواقع ومعرفة الحقائق منحصر بمن؟ منحصر بالوحي فقط وفقط وأخبار الأنبياء. ولذلك هم ماذا قالوا؟ قالوا يجب أن نؤسس علما يقوم بنفس الدور الذي يدعيه الفيلسوف بالنسبة إلى الفلسفة، أي دراسة الموجود بما هو موجود والكشف عن الواقع، أحكام الواقع ومراتب الواقع وقوانين الواقع. ولكن بمرجعية وحيانية. ولذلك هؤلاء بعضهم حتى يتجاوزوا هاي مشكلة التشابه بين علم الكلام وبين الفلسفة شنو سووا؟ أضافوا قيدا للتعريف كما قلنا سابقا، وهو أن يكون البحث فيه جاري على قانون الإسلام، بينما البحث في الفلسفة جاري على قانون العقل فقط، دون إلزام بأن يكون ماذا؟ دون إلزام بأن يكون جاري على قانون الإسلام. وهذا معناه أن المتكلم وفق هاي الهوية لعلم الكلام يعمد إلى صياغة معارف الوحي بصياغات منتجة للمعرفة. يترتب على ذلك شنو؟ يترتب على هذا البيان أن علم الكلام وفق هذا التصور، وفق تصور الإنتاج المعرفي، سوف يدخل في زمرة العلوم الحقيقية التي لها موضوع واحد تدور مسائلها حوله. سوف يكون موضوع حقيقي حال مواضيع سوف يكون علما حقيقيا حال وحال العلوم الحقيقية الأخرى. يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون له موضوع واحد تدور مسائل ذلك العلم حول ذلك الموضوع. واضح جدا أنه لابد من وجود موضوع واحد وأن المسائل تدور حول ذلك الموضوع الواحد. هذه صفة للعلوم الحقيقية، للعلوم الاعتبارية. هذا صفة لمن؟ صفة للعلوم الحقيقية دون العلوم الاعتبارية. إذن وفق هذا البيان، وفق هذا التصور لعلم الكلام، يعني وفق التصور تصور الإنتاج المعرفي لعلم الكلام، يلزم من ذلك أن يكون علم الكلام داخلا في العلوم الحقيقية، أي لا بد أن يكون له موضوع واحد تدور حوله مسائل علم الكلام. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هؤلاء الباحثون الذين اتجهوا إلى القول أن هوية علم الكلام هي ماذا؟ إنتاج معرفي. واحدة من العوامل اللي خلتهم يتجهون إلى هذه الهوية ويتبنون هذه الهوية إضافة لموقفهم من الفلسفة، أنهم لاحظوا أن علم الكلام الذي كان سائدا ورائجا والذي كان يدافع عن العقيدة وعن مقولات العقيدة في كثير من الأحيان لم يصل إلى نتائج سليمة، وإنما تجد غالب مسائله مشحونة بالجدل وداخلة في متاهات الجدل العقيم الذي لا يصل إلى نتيجة، وفي مشاحنات لفظية غير متناهية وغير مقنعة. وبالتالي هاي المشاحنات، هذا الجدل المستدام العقيم، أدى إلى تفريغ علم الكلام من محتواه المعرفي، و وأدى إلى تعطيل علم الكلام عن الإسهام في إثراء المعرفة الدينية. يعني بعبارة أخرى هذا النشاط اللي كان سائد كان نشاط سلبي، لم يؤدي إلى معرفة، لم يصل المعرفة الدينية، لم يسهم في المعرفة الدينية، وإنما جدل بل أساء المعرفة الدينية، خلاها بدائرة الجدل. تجد المتكلمين مثلا إذا راجع كتب الكلام تجد المتكلمين في فرع من الفروع لا ينتهي البحث فيه، إن قلت ولا ينتهي، ونفس تشوف نفس الدليل نفس المستند نفس المدرك خاضع لعمليات التأويل والجدل والمحاكاه اللفظية والمصادرات. ولأجل ذلك لأنهم لاحظوا هذا المعنى فإنهم أرادوا ومن خلال هوية الإنتاج المعرفي التي قدموها لعلم الكلام وفق هذا التصور الذي قدموه لعلم الكلام، ماذا أرادوا؟ أرادوا لعلم الكلام كما يتصورون أرادوا شنو؟ أن يقوم بدور إيجابي هجومي يثري المعرفة الدينية ويسهم في نضج المعرفة الدينية ويقدم نتاجا معرفيا، لا أنه ينشغل فقط بالجدل كما هو السائد في علم الكلام. أستاذنا سيد عمار بن غيف ينقل حادثة حصلت وياه، يقول في أحد الأيام كتبت كتاب موضوع العصمة، يقول لما كنت أحضر درس من السيد الشهيد الله يرحمه سيد عمار باقر، يقول وقدمت للسيد حتى يشوفه ويعطيني رأيه به، يقول وتأخر يعمل الكتاب، يقول كل ما أسأله يقول لي ما صار عندي مجال أراجع كذا، يقول لي لا في اليوم هو بعدين سألته وقال لي قال لي شفت الكتاب، يقول مدح الكتاب، يقول بعدين ذكر هاي الملاحظة، قال أنا بصورة عامة أتحفظ على منهج علم الكلام بشكل عام، لأنه علم الكلام بصورة عامة مبتني على مصادرات، مبتني على ماذا؟ مبتني على مصادرات على المطلوب، ولذلك فهو ماذا يدخل في جدل عقيم لا ينتهي ولا يصل إلى نتيجة. هؤلاء لأنهم لاحظوا هذا الأمر في علم الكلام وفي كتابات علم الكلام السائد في تلك الفترة أنه ما يصل إلى نتيجة، لا يسهم في إثراء المعرفة، لا يقدم للمعرفة شيئا، فإنهم ماذا أرادوا من خلال تقديمهم لهذا التصور، تصور الإنتاج المعرفي لعلم الكلام وهوية الإنتاج المعرفي لعلم الكلام، أرادوا ماذا؟ أن يخرج علم الكلام عن هاي الحالة، حالة الجدل العقيم والمشاحنات اللفظية والجدالات العقيمة التي لا تنتهي إلى نتيجة. أرادوا لعلم الكلام أن يسهم في بلورة مواقف معرفية، وأرادوا لعلم الكلام شنو؟ أن يثري المعرفة الدينية. هذا المفروض هدف يكون عند كل باحث، أن يكون هدفه أن يثري المعرفة، لا أنه ماذا فقط جدل في جدل ومحاكات لفظية وجدل عقيم لا يصل إلى نتيجة. هنا ملاحظة نشير إليها، الذي يطالع كلمات ابن خلدون في المقدمة في كتابه المقدمة يجد عند ابن خلدون مصطلحين، فتارة يقول هذا علم الكلام وفق طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، يعبر بهذين التعبيرين طريقة المتقدمين وطريقة شنو؟ وطريقة المتأخرين. ومقصوده من ذلك، مقصوده شنو؟ يقصد من طريقة المتقدمين الإشارة إلى الهوية الدفاعية لعلم الكلام، فهي طريقة المتقدمين، والمراد من طريقة المتأخرين هي هوية الإنتاج المعرفي. فعلم الكلام وفق طريقة المتقدمين أو قل كلام المتقدمين يمثل ماذا؟ يمثل علم الكلام عند الفلاسفة، عند الفارابي وأمثاله، وعند علماء الكلام اللي كانوا قبل القرن السادس، اللي كانت هويته شنو؟ دفاعية. شلون يكون هم الفلاسفة وهم هؤلاء الفريق شلون يكون في أن هويته ماذا؟ دفاعية. هذا يسمى بالكلام المتقدم. أما كلام المتأخرين فهو ماذا؟ فهو هوية الإنتاج المعرفي، هوية الإنتاج المعرفي. أنا نقلت نص ابن خلدون، لا بس أن نقرأ هذا النص نفيه نكات مهمة. قال بحسب، أنا حسب الطبعة اللي عندي مقدمة ابن خلدون دار ومكتبة الهلال صفحة 294 طبعة بيروت سنة 1988 تحقيق حجر عاصي. قال ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهم، اتخذوا هذا الكتاب شنو؟ إمام في العقيدة. ثم انتشرت بعد ذلك، من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار. ليش فرقوا؟ لأن عندهم موقف من الفلسفة، بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط ويسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها. ثم نظروا في تلك القواعد المقدمات في فن الكلام للأقدمين، شوف فن الكلام للأقدمين، فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدتهم إلى ذلك، وربما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات. وإذا صار تداخل، شوف بعض المسائل المبحوثة عند من؟ عند فلاسفة وعند المتكلم. فلما سبروها بمعيار المنطقي ردهم إلى ذلك فيها، ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله. يعني بعض النتائج تشاركوا فيها مع الفلاسفة ولكن لم يعتقدوا ببطلان هذه النتائج لأنها مأخوذة من من الفلسفة. بسبب ماذا؟ بسبب صناعة المنطق، إنها صناعة المنطق خلتهم يقبلونها كما صار إليه القاضي. فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين، وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة، لأنهم يعني كان موقف من فلاسفة، الرد على الفلاسفة فيها. وتسمى طريقة المتأخرين وربما أدخلوا فيها رد على الفلاسفة، وفيها خالفوا فيه من العقائد الإيمانية فيما، عفوا، رد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه يعني الفلاسفة من العقائد الإيمانية، وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم، يعني تناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهب الفلاسفة ومذاهبهم. وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله. هويته هوية إنتاج معرفي. هو كان خصم للفلسفة وكان يعتقد ماذا؟ أنه علم الكلام يكشف عن الواقع، علم حقيقي تأسس في قبال الفلسفة يكشف عن الواقع. ولذلك هو ماذا يسمي؟ علم معرفة الوجود، ويبحث عن موجود ما هو موجود. وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. زين، خب في ضوء هذا الكلام، في ضوء نصي ابن خلدون، فإن طريقة المتقدمين هي الهوية الدفاعية، بينما طريقة المتأخرين هي ماذا؟ هي هوية الإنتاج المعرفي. ولكن السؤال الأساس هنا أنه بعد أن عرفنا طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، يعني هوية الإنتاج، هوية الدفاع وهوية الإنتاج المعرفي، السؤال الأساس هل هما هويتان متباينتان مطلقا 100%، أو توجد بينهما مشتركات وجذور تواصل؟ هذا هو السؤال الأساس. سؤالنا الأساس هل بين الهويتين مشتركات، هل بين الهويتين جذور تواصل التقاء في نقاط، أو لا إنما متباينان تماما؟ جواب هذا السؤال هو الأمر الثالث، والذي نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.